طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. مع تحية قنديل ألان شديد خليفي وتونس بايح.
صباح الخير في هذه النشرة. بعد أصفهان ترسيم الحدود في حرب الردود بين طهران وتل أبيب. يوم لبناني في الإليزي تشديد على دعم الجيش ولا أسماء للرئاسة. ميقاتي عرض مخاطر التصعيد جنوبا وملف النزوح. الطائرات المعادية لم تغادر الأجواء الحدودية وجولات من السخونة. سجال وردود بين التيار والقوات حول مقاربة ملف النازحين. تقارير استخبارية عن خطة إسرائيلية بضوء أخضر أمريكي لاجتياح رفح. صواريخ على إيلات من العراق صباحا بعد صواريخ على بابل قرب بغداد. الإمارات تواصل التعافي من كابوس الفيضانات. صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية وداعا. من أصفهان وعلى طريقة وصلت الرسالة، أقفلت الأبواب فجر أمس أمام خطر استمرار حرب الردود بين طهران وتل أبيب، أقله راهنا لقطع الطريق على مخاطر الانزلاق باتجاه مواجهات أوسع. وقد ظهر ذلك بوضوح من قبل اللاعبين الكبار. وهكذا ردت إيران على ضربة إسرائيل في دمشق، فردت إسرائيل على ضربة طهران في أصفهان، وإن كانت لم تتبنى رسميا ولم توقع خسائر. بالأمس إيران نفت حدوث الهجوم الخارجي وقالت إنها تصدت لطائرات مسيرة صغيرة. ومن بين سطور المعادلات تسربت تقارير استخبارية عن صفقة أمريكية إسرائيلية تقضي بضوء أخضر من واشنطن لتل أبيب لاجتياح رفح في مقابل لجم التصعيد في دول المنطقة. في لبنان وعلى وقع استمرار التوترات والمواجهات جنوبا، حضرت كل الملفات بتعقيداتها على مدى 3 ساعات في اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس نجيب ميقاتي. وكانت الخلاصة تأكيد على المتابعة من الرئاسة إلى دعم الجيش وما بينهما من مخاطر في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وأعباء النزوح السوري. ماذا أولا عن الوضع الحدودي جنوبا؟
يلف الحذر والتوتر المناطق الجنوبية في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية المعادية والتي استهدفت أمس عيت الشعب، أطراف رميش، بليدة، المنصوري، عيترون، لخيام وكفر كلا. كما مشط العدو بالرشاشات طول الخط الحدودي عند الوزاني لإبعاد المزارعين وترهيبهم. المزيد مع زميل حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، ويخرج هذا الهدوء تحليق لطائرات الرصد والاستطلاع الأمكا فوق القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، كما يسجل منذ حوالي الساعة تحليق للطيران الحربي على مستوى متوسط فوق القطاع الغربي والخط الساحلي الجنوبي. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت أمس بلدة عيترون بغارة عنيفة دمرت 3 منازل متلاصقة، كما دمر الطيران المعادي منزلا آخر في بلدة المنصوري بعد أن كان استهدف بلدة عيت الشعب بغارة أسفرت عن استشهاد محمد حسن فضل الله من المقاومة الإسلامية وجرح شخص آخر. العدوان الجوي ترافق أمس مع قصف مدفعي واستهدف العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استمر إلى منتصف الليل من مواقع العدو في المطل باتجاه الأحياء السكنية في بلدة كفركلة. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، فاستهدفت تجمعات لجنود العدو في مواقع الراهب وبياض بليدة ورويسات العلم، كما استهدفت مساء آلية من نوع هامر مع تجمع للجنود حولها في موقع المطلي بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح بحسب بيان المقاومة، التي استهدفت أيضا تجهيزات تجسسية في بياض بليدة والرادار بالأسلحة المناسبة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المواقف قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن أي تجاوز إسرائيلي للسقف المعمول به في المواجهة سيتم الرد عليه بالمقدار التناسبي وبما يستلزم لو أدى الأمر إلى أقصى ما يمكن. قاسم وفي حفل تأبيني في بيروت أكد أن حزب الله لن ينسحب من المواجهة ولن يتراجع عن المساندة أو الحماية، ولن يقبل بإقفال هذا الملف إلا بعد إقفال ملف غزة والإعلان عن وقف إطلاق النار.
شهد قصر الإليزي أمس لقاءات لبنانية بامتياز، حيث اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون بالرئيس نجيب ميقاتي، وانضم إليهما قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس أركان الجيوش الفرنسية والموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان والسفير إيرفي ماغرو. تخلله غدا عمل البحث تركز حول الورقة الفرنسية المرتبطة بالقرار 1701 والحراك الدولي حول الملف الرئاسي والنزوح السوري، إلى جانب تأكيد باريس على تقديم المساعدات للجيش. فماذا حملت المواقف؟
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح أن التعديلات على الورقة الفرنسية المتعلقة بالقرار 1701 بدت تأخذ بالاعتبار المستجدات على وقع ما يجري في المنطقة. عن الرئاسة دعا ماكرون للإفادة من الدعم الدولي وحراك اللجنة الخماسية، وقال إن فرنسا تدعم ما يتم التوافق عليه من قبل القوى اللبنانية وليس لديها أي مرشح محدد، ولفت إلى وجود توافق فرنسي أمريكي حاليا على مقاربة الحلول المقترحة. ماكرون وعد بمساعدة لبنان لدى دول الاتحاد الأوروبي لحل أزمة النزوح السوري. أما الرئيس نجيب ميقاتي فقد أوضح من أمام قصر الإليزي أنه شرح للرئيس ماكرون المخاطر التي تواجه لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي وأعباء النزوح السوري، وطلب ميقاتي الرئيس الفرنسي بالعمل على مساعدة لبنان لدى دول الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات الأوروبية للنازحين على أرضهم. وفي الملف الرئاسي جدد ميقاتي التأكيد أن المدخل لحل الأزمات اللبنانية هو بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتنفيذ الإصلاحات. يشار إلى أن محادثات ماكرون ميقاتي استمرت على مدى 3 ساعات، منها خلوة على مدى ساعة كاملة. ماذا الآن عن انضمام قائد الجيش؟
قائد الجيش العماد جوزيف عون شارك أيضا في اجتماع ضم إلى رئيس أركان الجيوش الفرنسية رئيس الأركان في الجيش الإيطالي، وتناول البحث تعزيز المساعدات للجيش. وتقدم العماد عون بدراسة عن احتياجات الجيش المادية واللوجستية، وأشارت المعلومات إلى أنه وضعت آلية للبحث في تفاصيل تأمين الدعم بمختلف السبل، وأجرى تشديد على أهمية دور قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب واستمرار التعاون بينها وبين الجيش اللبناني. وليلا أصدر قصر الإليزي بيانا جاء فيه أن رئيس ماكرون أكد لرئيس ميقاتي التزام فرنسا بذل كل ما في وسعها لتجنب تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل، وأن رئيس الفرنسي الذي التقى أيضا قائد الجيش اللبناني أكد عزمه على مواصلة تقديم الدعم الضروري للقوات المسلحة اللبنانية.
لبنان حضر في البيان الختامي للقمة الأوروبية في بروكسل وجاء فيه إن قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون على الجهوزية للعمل مع كل الأفرقاء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة وتحديدا في لبنان، ودعا البيان كل الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار 1701. كما جاء في البيان إن الاتحاد الأوروبي يبقي على التزامه لاستقرار لبنان من خلال دعم تطبيق الإصلاحات الضرورية وتعزيز دعمه للجيش. وفي موضوع إعادة النازحين السوريين قال بيان قمة بروكسل: هناك حاجة إلى ما أسماه تأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين على النحو المحدد من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حذر من الارتفاع الهائل في أعداد النازحين السوريين، معتبرا أن هذا الأمر يشكل خطرا وجوديا على لبنان وعلى شعبه. وقال جعجع إن الوطن لديه ثوابت وقوانين ومقومات، وإذا خرجنا عنها لن يكون لدينا وطن، وإذا لم ننتبه لوطننا قد يصبح اللبناني لاجئا في بلده. مضيفا: بكل بساطة أستطيع أن أفترض بأن الأزمة السورية قد تمتد 13 سنة إضافية، ما يعني أنه قد تصبح نسبة النازحين السوريين 4 ملايين في 2030 ليوازي عدد اللبنانيين.
عندنا بلبنان بين 40-50% مواطنين سوريين غير شرعيين، وبالتالي المسألة بالنسبة لنا مسألة وجودية فعلية. خدنا من عنده سطر انه بها 13 سنة ما التقى اي طرف اقليمي بحط الامكانيات اللازمة تيسلح اللاجئين السوريين يلي بلبنان. رئيس الحكومة وزير الداخلية هو المسؤولين السياسيين يلي عليهم انه يتابعوا الاجهزة الامنية. البلديات هي سلطات محلية وهي مسؤولة عن انفاذ القانون باطار البلد.
ملف النزوح السوري شكل مادة سجلية بين قيادات في التيار الوطني والقوات اللبنانية. النائبة ست ريدا جعجع سألت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: ما الخطوات التي قمت بها بغية تخفيض عدد النازحين في قضاء البترون مسقط رأسك؟ وكانت النائبة ندى البستاني قد ردت على جعجع بالقول: سأكتفي بسرد ما لم أفعله في منطقتي في موضوع النزوح، عسى يسلط الضوء على حجم الجريمة المرتكبة بحق سروان وكل لبنان. وأضافت البستاني: لم أصعد إلى جرد عرسال وأدافع عن النازحين وأنكر وجودهم قبل قيامهم بخطف وقتل عناصر الجيش. وفي رد مماثل سأل النائب سيزار أبي خليل عن مواقف القوات اللبنانية منذ بداية النزوح السوري.
في واشنطن يتابع وفد نواب قوى المعارضة ويضم 31 نائبا لقاءاته، وقد استهلها باجتماع في الكونغرس مع ممثلين عن لجنة الصداقة اللبنانية الأمريكية. كما عقد النواب لقاء موسعا مع النادي اللبناني في البنك الدولي ومؤسسة النقد وأكاديميين لبنانيين في واشنطن. في واشنطن أيضا تابع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لقاءاته على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع بدعوة من البنك الدولي وصندوق النقد. وعرض كنعان مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز إبراهيم الملا الوضع الاقتصادي في لبنان وتفعيل العمل للحصول على دعم البنك الدولي من خلال قروض ميسرة بفوائد منخفضة لدعم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في لبنان.
في جديد ملف جريمة قتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، تسلم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار من مخابرات الجيش ملف التحقيق الأولي وأحاله إلى نيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى. أحيل مع الملف 6 من الموقوفين السوريين في عدادهم 4 الذين نفذوا الجريمة بداعي سلب المغدور سيارته، ويجري البحث عن سائر المطلوبين من سوريين ولبنانيين. في الاحتكاكات وقع إشكال مساء أمس في برج حمود بين عدد من النازحين السوريين واللبنانيين ما استدعى تدخلا لوحدات الجيش. وفي وادي الزيني مدخل إقليم الخروب سجل إشكال أمس تخلله إطلاق نار أدى إلى جرح شخصين، وعمل الجيش على إعادة الوضع إلى طبيعته.
طمأن المدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن إلى أن الاجتماعات مستمرة لرفع بدل ساعات العمل الليلية للموظفين الفنيين في المديرية العامة لمطار رفيق الحريري الدولي، ولا خوف من إقفاله. مطلبيا أيضا طالب تجمع موظفي البلديات واتحادات البلديات مجلس النواب بتعديل القانون المالي للبلديات وإلغاء الصندوق البلدي المستقل وضمهم لوزارة المالية لحفظ حقوقهم.
إلى أصفهان الإيرانية والرد الإسرائيلي. فجر أمس توالت المعلومات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رد قامت به تل أبيب على إيران بإطلاق مسيرات باتجاه قاعدة عسكرية في مدينة أصفهان. بعدها غابت البيانات الرسمية عن تل أبيب، وبعد أقل من ساعة على الرد هدأت الأجواء وتظهرت الصورة بأن هذا الرد بمثابة رسالة لترسيم حدود التصعيد. وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير وفي تعليق ساخر من الرد الإسرائيلي وصفه بالضعيف. فماذا قيل في طهران عن ضربة أصفهان؟
لم تتهم إيران في بياناتها الرسمية أي جهة لتحميلها المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، إنما أشارت إلى أن المضادات الدفاعية تم تفعيلها وعليها أسقطت 3 مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان، مؤكدة أن لا خسائر في الأرواح ولا في العتاد في القاعدة الجوية العسكرية التي كانت هدفا لهذه المسيرات. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال إن طائرات مسيرة صغيرة استهدفت قاعدة في أصفهان ولم تسبب أي ضرر يذكر.
أمريكيا، أعلن البيت الأبيض في بيان مقتضب أنه لا تعليق لديه على التقارير التي تحدثت عن توتر بين إسرائيل وإيران، وأضاف البيان إن واشنطن لا تريد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وزارة الدفاع الأمريكية أشارت في بيان آخر إلى أن وزارة الحرب الإسرائيلية أبلغت البنتاغون مسبقا بالضربة التي استهدفت قاعدة عسكرية إيرانية في أصفهان. وفي تعليق قد يختصر المشهد قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الضربة الإسرائيلية لإيران بالأمس جاءت مصممة بعناية لتلافي التصعيد، وأضافت إن ما جرى هو لحفظ ماء الوجه لإرضاء الرأي العام في تل أبيب وطهران من دون الانزلاق إلى مواجهات واسعة.
من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أي عمل انتقامي في الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل معا لمنع أي تطور إضافي قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها وخارجها. وفي الأردن أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وشدد على أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن أسقطت عبره الولايات المتحدة مشروع قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وقد صدرت بيانات عن الدول الخليجية تعرب عن أسفها لهذا الموقف. فماذا جاء فيها؟ الخارجية السعودية اعتبرت أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تسهم في تكريس تعنت إسرائيل واستمرار الانتهاكات لقواعد القانون الدولي من دون رادع، وأن الفيتو لن يقرب السلام المنشود. الخارجية الإماراتية قالت في بيان إن منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز السلام في المنطقة، في حين أعربت قطر عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار. وجاء في بيانها: إنه يوم حزين للعدالة وانتكاسة لجهود إحلال السلام، كما صدرت مواقف مماثلة في الكويت وسلطنة عمان. والآن إلى جديد المجازر الإسرائيلية في غزة.
في غزة قصف العدو مربعا سكنيا في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأفيد بمقتل وجرح العشرات، كما سجلت غارات إسرائيلية مماثلة على محيط مستشفى الكرامة، وأفيد بارتكاب العدو 4 مجازر في حق المدنيين في الساعات الماضية، ما أدى إلى رفع عدد الشهداء والجرحى من سكان القطاع، حيث ارتفع عدد الشهداء في أحدث حصيلة إلى 34,012 شهيدا و76,833 مصابا منذ بدء العدوان.
أما عن رفح فقد نقلت تقارير استخبارية تتحدث عن مقايضة قد تمت بين واشنطن وتل أبيب لاجتياح إسرائيل رفح في الآتي من الأيام. ونقل عن خبير عسكري في مصر القول إن إسرائيل أعدت خطتها وتشمل حصر الحركة عبر إنشاء معبر جديد في زكيم وترحيل الفلسطينيين عن رفح على دفعات باتجاه خان يونس، وأنه تم استيراد حوالي 40,000 خيمة لهذا الغرض من الصين. على وقع هذه الأجواء وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تركيا على رأس وفد قيادي من الحركة. وفي جديد التصعيد الإقليمي أعلن فجرا في العراق عن إطلاق صواريخ إسرائيلية باتجاه موقع للحشد الشعبي العراقي في محافظة بابل قرب بغداد، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير. قال مصدر أمني عراقي إن الاعتداء الإسرائيلي استهدف قاعدة عسكرية في محافظة بابل العراقية. وأفيد بسماع 5 انفجارات متتالية. لاحقا أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان صدر هذا الصباح أنها استهدفت بالطيران المسير هدفا حيويا في إيلات جنوب إسرائيل ردا على استهداف بابل. وفي العلاقات الدولية مع إسرائيل، كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن استدعاء السفير الإسرائيلي احتجاجا على تسريب موقف ساخن سجل بين رئيس وزراء إسرائيل ووزيرة الخارجية الألمانية.
كرمت مجلة تايم الأمريكية المصور الفلسطيني معتز العزيزة ضمن قائمة 100 شخصية الأكثر تأثيراً للعام 2024، وكرم العزيزة في فئة أيقونات لعمله الذي يوثق الصراع في غزة في ظل الوضع المأساوي والإنساني المؤلم، إذ تقدم صوره نظرة نادرة للواقع الذي يواجهه أهالي القطاع. وأصدرت مجلة تايم قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرا للعام 2024، والتي تهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على صانعي التغيير خلال العام الماضي، وتضم العشرات من الرياضيين والفنانين والسياسيين والمؤثرين. كما ضمت اللائحة رئيس وزراء قطر محمد الثاني لدوره في مساعي وقف النار في غزة.
أقدم شخص على إضرام النار في جسده أمام محكمة مانهاتن الأمريكية، حيث يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتدخل عناصر الشرطة باستخدام أدوات لإطفاء الحريق. بعد كارثة الفيضانات والسيول، تكافح دولة الإمارات ودبي بصورة خاصة لاستعادة الحياة الطبيعية. مئات الفرق الإنقاذية تعمل على سحب المياه من الشوارع التي تحولت إلى برك كبيرة. ولليوم الثالث بقي السكان في عدد كبير من أحياء دبي محتجزين في منازلهم خشية الطرق المسدودة بالمياه. وتعمل السلطات البلدية على استخدام شاحنات كبيرة لشفط المياه من الطرق ورفع الأنقاض. المدارس والدوائر الحكومية أقفلت أبوابها حتى صباح الاثنين، وبدأت حركة المطارات تعود تدريجا. السلطات في دبي أعلنت عن وفاة سيدتين فلبينيتين داخل سيارتهما التي جرفتها المياه، وفي رأس الخيمة وفي حادث مماثل أعلن عن وفاة رجل سبعيني. أما في سلطنة عمان فقد ارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 20 ضحية.
غيب الموت أمس الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما. السعدني شارك في أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية شهيرة، وأطلق عليه لقب عمدة الدراما المصرية بعد تألقه في دور العمدة في أحد أروع أدواره في مسلسل ليالي الحلمية. كما تميز السعدني في مسلسل أراباسك وعمارة يعقوبيان ورجل في زمن العولمة. وفي سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها الأرض والرصاصة لا تزال في جيبي. نستذكر الفنان الراحل وأحد صناع الدراما المصرية صلاح السعدني بصوته.
ما هو أنت دعتني على الهواء؟
نعم.
ونحن بصراحة تعودنا على التسجيل.
نعم.
الهواء هذا يصيبنا بشيء من التوتر، فأنا قلت علشان أخفي هذا التوتر ألبس لك أفندي كده، إنما أنا من أولها
يبدو أن هناك قطيعة بينك وبين السينما، يعني أنت تلفزيوني أكثر من أنك سينمائي.
ما بس ليه أعمال سينمائية أنا أحبها جدا، يعني أنا مثلا حصلت على جائزة جامعة الدول العربية، وهي المرة الوحيدة التي أقامت فيها جامعة الدول العربية مسابقة للفن السينمائي العربي عن الأفلام الوطنية. كان أول فيلم قدمته اسمه شياطين الليل، وحصلت فيه على جائزة التمثيل من جامعة الدول العربية. فرأي المواطن هو الأساس فيما نقدمه، لأن لما نقدم الفن أنت تقدمه لمتلقيه، فإن لم يتلقى المتلقي هذا العمل بشكل جيد يبقى لازم الإنسان أخطأ في شيء.
بقول إيه يا محترمين، طيباني فين؟
أنت سافرت اسكندرية،
خد يلسع
وهو معاك شفيق بيه المحام.
طيب إذا نفر منكم اتنيل على عينه بحموريته وبغبائه وبجعله وقال كلمة كده ولا كده،
يبقى الدبح فيه حلال.
ايوه،
اصلح له يرمي نفسه في البحر قبل ما ايدك تطوله.
طيب انتوا يا محترمين دلوقتي بالسعادة يعني هتروحوا على فين؟
على الفيل العيد.
ومستنيين ايه؟ مستني احمر طول.
منين بيجي الشجن؟
ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو ربيعي مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وغدا تكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 17 و23 درجة.
كان في هذه النشرة: بعد أصفهان ترسيم الحدود في حرب الردود بين طهران وتل أبيب، يوم لبناني في الإليزي تشديد على دعم الجيش ولا أسماء للرئاسة، ميقاتي عرض مخاطر التصعيد جنوبا وملف النزوح، الطائرات المعادية لم تغادر الأجواء الحدودية وجولات من السخونة، سجال وردود بين التيار والقوات حول مقاربة ملف النازحين، تقارير استخبارية عن خطة إسرائيلية بضوء أخضر أمريكي لاجتياح رفح، صواريخ على إيلات من العراق صباحا بعد صواريخ على باب القرب بغداد، الإمارات تواصل التعافي من كابوس الفيضانات. صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية وداعا.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.